بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بقي لدينا من شروط التعريف شرطان، الشرط الرابع والشرط الخامس. في الشرط الرابع، وهو أيضا من الشروط المعنوية التي ترجع إلى المعنى الذي يجب أن يكون عليه التعريف أو إلى ما يجب مراعاته في التعريف من جهة المعنى، وهو كما ذكر المصنف أن لا يكون تعريفا دوريا، أن لا يلزم من هذا التعريف الدور، أو أن لا أو أن يكون كما عبر هو أن يكون خاليا من الدور. شو هو الدور؟
لف وترجع لنا.
أحسنت. فيك تلف فيك تلف مرة واحدة.
في لفات طويلة.
الدور هذا بشكل عام، أصل فكرة الدور، إذا كان مثلا ألف متوقفا في وجوده على باء.
نعم.
شو يعني متوقفا في وجوده على باء؟ يعني إذا كان ألف لا يوجد إلا إذا وجد باء، يستحيل أن يوجد ألف إلا إذا وجد باء، يعني وجوده يتوقف على وجود باء، إذا وجد باء يوجد ألف. ثم نظرنا إلى باء فقال أحدهم إن وجود باء يتوقف على وجود ألف، فلا يوجد باء إلا إذا وجد ألف، فهذه هي صورة الدور المستحيل. ليش صورة الدور المستحيل؟ إذا كان ألف متوقفا على باء وباء متوقفا على ألف، صار ألف متوقفا
على باء،
على ألف.
ألف
متوقف. إذا كان وجودي متوقفا على وجودك ووجودك متوقفا على وجوده، فأنا لا أوجد إلا إذا وجد هو. علة العلة علة. إذا كان وجودي متوقفا على وجوده،
أيوه،
هو علة لوجودي وهو علة لوجوده، فصار هو الثالث علة لوجوده. المتوقف على متوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء. إذا أنا ما بقوم ما بظهر من الصف حتى تظهر أنت، وأنت ما بتظهر حتى يظهر صادق، فأنا ما بظهر حتى يظهر صادق، صح؟ إذا أنا ما بظهر من الصف لحتى أنت تظهر، وأنت ما بتظهر لحتى أنا أظهر، نبقى بالصف كل حياتنا، لأنه آخر شيء في واحد بده يظهر قبل الثاني، وأنا ما بظهر إلا أنت تظهر، وانت ما بتظهر الا مثل شو مثل ما قلنا مشكل الاولاد فلت بفلت، بقول له لا انت فلت بفلت، بضلوا ماسكين. فهذا هو الدور المستحيل، لان توقف الف على باء وتوقف باء على الف يلزم منه توقف الف على الف، يلزم ان يكون الشيء متوقف، يلزم ان يكون الشيء متوقفا على نفسه، يعني لا يوجد الا اذا وجد، فيصير الشيء متقدما على نفسه ومتأخرا عن نفسه. هذا ركز فيه. هذا لازم الدور، هذا المحال في الدور. لماذا الدور محال؟ لماذا يستحيل الدور؟ لأن توقف ألف على باء وتوقف باء على ألف يعني توقف ألف
على
ألف. إذا كان ألف متوقف على باء وباء متوقف على جيم، يعني ألف متوقف
على
جيم. طيب ألف متوقف على باء وباء متوقف على ألف، صار ألف متوقف على
ألف،
يعني لا إذا إلا التوقف بالوجود، يعني لا يوجد ألف إلا إذا كان ألف موجودا، فيصير موجودا قبل وجوده، فيصير متقدما على نفسه ومتأخرا في الوجود، موجودا قبل وجوده، وهذا يلزم منه اجتماع النقيضين، أن يكون موجودا ولا موجود، موجودا قبل وجوده، يعني موجودا ولا موجودا،
يعني قضية مظبوط.
فالمشكلة في الدور هي أنه يلزم منه توقف الشيء على نفسه، فيلزم منه اجتماع النقيضين، ولذلك قالوا الدواء محال. عشان هيك قلنا الشرط الثالث لا يجوز تعريف الشيء بنفسه، لأنه يلزم أن يكون معلوما قبل أن يكون معلوما، وهذا مؤدى الدواء، وهذا نتيجة الدواء اللي هو توقف الشيء على نفسه. لأجل هذا الآن كنا بنحكي بتوقف في الوجود، لا يوجد إلا إذا ألف إلا إذا وجد باء. التوقف مطلقا بشكل دوري محال ممنوع. هنا التوقف في الوجود لا يوجد ألف إلا إذا وجد باء، ولا يوجد باء إلا إذا وجد ألف. هناك توقف وهو محل كلامنا التوقف في المعرفة، يعني لا يعرف ألف إلا إذا عرف باء، ولا يعرف باء إلا إذا عرف ألف، فلا يعرف ألف إلا إذا عرف ألف، فيكون ألف معروفا ولا معروفا، معروفا قبل أن يعرف، فتتوقف معرفته على نفسها فيكون معروفا أو مجهولا. إيه؟ هو دائما بالدور يجتمع النقيضان، الدور محال لأنه يجتمع منه أن يجتمع فيه
بس النقيضان. هاي ألف آخر شيء ألف، بس
إذا مثال ألف متوقف على ألف
كيف مثال ألف؟
إذا كنت لا أخرج من الغرفة إلا إذا أنت خرجت، وأنت لا تخرج إلا إذا أنا خرجت، متى يتحقق خروجي؟
عندما أخرج أنا،
وأنت لا تخرج إلا إذا أنا كنت قد خرجت، فلا أخرج أنا إلا إذا أنا كنت قد خرجت.
لا إلا إذا أنا كنت خرجت،
ما أنت لا تخرج إلا إذا أنت خرجت. هذا هو دور المحال اللي نحكي عنه،
يعني صاحب الحركة الأولى هو
إذا أنا لا أخرج من الغرفة إلا إذا أنت خرجت، وأنت لا تخرج حتى تمطر السماء، فأنا لا أخرج حتى تمطر السماء، مش هيك؟ طيب تالتة اللي هي تمطر السماء حط محل خروجي، لا يتحقق خروجي إلا إذا خرجت أنت، ولا تخرج أنت إلا إذا أنا خرجت، فلا يتحقق خروجي إلا إذا أنا خرجت قبلها، يعني لا أخرج إلا بعد أن أخرج، فأكون قد خرجت قبل أن أخرج. في الوجود أكون قد وجدت قبل أن أوجد، هذا محال أصلا لا يتصوره العقل. ماشي. في المعرفة يكون ألف قد عرف، هذا مش طبقه هون، إذا كان طبقه هون التعريف هو الذي يعرفنا بالمعرف، مش هيك؟ فأنا شيء مجهول كيف نعرفه؟ بالتعريف. كيف نعرف ما هو الإنسان؟ بالحيوان الناطق. مهمة التعريف أن يحصل لنا به العلم بشو؟ بالمعرف. المعرف مجهول، مجهول تصوري، نريد أن يحصل لنا العلم به نأتي بالتعريف. التعريف هو الذي ينقلنا من حالة الجهل التصوري إلى العلم التصوري، شو الموصل إلى المجهول التصوري، بمعنى أنه يعرفنا به. شو شغلة التعريف؟
نعم
يحسن. شغلة التعريف أو لا؟ في عنا جهل بهذا المفهوم، ما الذي يعرفنا به؟ التعريف. فيتوقف معرفة المعرف على شو؟ على المعرف اللي هو التعريف. طيب إذا كان المعرف لا يعرف إلا بالمعرف،
فيعرف المعرف،
فتوقفت معرفة المعرف على المعرف، توقفت معرفة المعرف على المعرف، وتوقفت معرفة المعرف على المعرف. مثل شو؟ هناك مثال مشهور في تعريف الكيفية،
بس ولا مرة توقف معرفة المعرف على المعرف.
ما هو عم يقولوا يجب أن لا يكون كذلك. في إذا كان المثال أو إذا كان التعريف يلزم منه هذا فلا يصح.
صح. هو لأن المعرف هو أوضح شيء، هو اللي بتعبر عنه أنت.
يجب أن يكون معلوما قبل المعرف.
صح.
قالوا الكيفية في تعريفها هي الهيئة التي تقع فيها المشابهة. ما معنى كيفية الشيء؟ كيفك؟ كيفيتك هي الهيئة التي تقع فيها المشابهة. لما تقول فلان يشبه فلان في كيفه، في جواب كيف هو، يعني هو هذا مثلا جالس، هذا جالس، هذه كيفية. هذا مثلا ناعم وهذا ناعم مثلا. هذه الكيفية هي التي تقع فيها المشابهة بين الأشياء. طب ما معنى المشابهة؟ قالوا المشابهة هي الاتفاق في شو؟ في الكيفية. الكيفية هي الهيئة التي تقع فيها المشابهة، والمشابهة هي الاتفاق في الكيفية. هذا تعريف الكيفية وهذا تعريف المشابهة. حتى أعرف الكيفية يجب أن أعرف
المشابهة،
مش هيك؟ وحتى أعرف المشابهة يجب أن أعرف
الكيفية.
الكيفية شو صار؟ حتى أعرف الكيفية يجب أن أعرف الكيفية. توقفت معرفة الكيفية على نفسها. أو مثلا إذا عرفت الأب هو ما له ابن، والابن هو ما له أب، توقفت معرفة الأب على معرفة الأب. فلا تحصل معرفة الأب إلا إذا كنت عارما بالأب. فهذا هو الدور المحال، هذا لا يجوز.
هذا كده عم تشرح انت الف،
هذا دور او الذي لا يقبله العقل.
هذا دور محال لا يقبله العقل، وهو من نوع من فلا يتوقف، لانه يلزم منه توقف الشيء على نفسه. فهذا هو الدور الذي الشرط الرابع يقول انه يجب ان يكون التعريف خاليا منه. جميل. لازم التعريف ما يكون فيه دور. ثم انهم قسموا الدور الى قسمين أو نوعين، الدور المصرح والدور المضمر كما عبر عنهما الشيخ. هناك عدة اصطلاحات يقولون الدور الجلي والدور الخفي، الدور الظاهر والدور المستتر، كلها تعبيرات عن حقيقة واحدة. هذه الحقيقة هي أنه تارة يكون لدينا ألف وباء، يتوقف ألف على باء ويتوقف باء على ألف، يعني لدينا شيئان. فيكون قد توقف ألف على نفسه أو تقدم على نفسه برتبة واحدة أو برتبتين عفوا، يعني ألف متقدم ألف ثم باء ثم ألف، فألف سابق لنفسه برتبتين. وتارة لا، ما بيكون قصة بالوضوح، يكون لدينا ألف متوقف على باء، باء مش متوقف على ألف، باء متوقف على جيم، وجيم متوقف على دال، ولكن دال متوقف على ألف. مرة بتلف وبترجع لعند حالة، ومرة مثل ما الشيخ علي أول شيء شو بتعمل؟ بتلف 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 وبترجع عند حالة. الدور تارة يكون واضحا جليا كما هنا. الكيفية هي الهيئة التي تقع فيها المشابهة، والمشابهة هي الاتفاق في الكيفية. المثال موجود عندكم. فهنا عندما يقرأ القارئ أو يستمع مستمع التعريف إلى التعريفين مباشرة يلتفت إلى الدور، فهو دور جلي واضح. وأخرى لا، يكون الدور مخفيا مضمرا مستترا. كيف؟ يكون هناك مراتب وهناك خطوات متعددة حتى يرجع الشيء إلى نفسه. والمثال المعروف للدور المضمر قالوا كتعريف الاثنين، الاثنان زوج أول، أول زوج بالأعداد اثنان. شنو الأعداد اللي مزوج؟
اثنان أربعة ثمانية.
اثنان أربعة. أول زوج هو الاثنان.
الأربعة هي ثاني زوج.
زوج ثاني. فالاثنان زوج أول عرفهم.
الأول زوج الاثنان.
طيب شو الزوج؟ الزوج حتى نفهم التعريف، نفهم مكوناته. الزوج ما ينقسم
إلى اثنان.
بمتساويين. الزوج هو ما ينقسم إلى متساويين، مش هيك؟ الأربعة ليش زوج؟ تنقسم إلى اثنان واثنان، ستة ثلاثة وثلاثة. والمتساويان زوجتان والمتساويان هما شيئان
اثنان
يطابق أحدهما الآخر. المتساويان هما شيئان يطابق أحدهما الآخر. والشيئان هما الاثنان.
والاثنان هما
الاثنان. الاثنان زوج الأول. الزوج ما ينقسم بمتساويين. المتساويان شيئان يطابق أحدهما الآخر. والشيئان هما الاثنان. شو يعني شيئان؟ يعني اثنان موجودان، يعني اثنان. فعرفنا الاثنين بالاثنين. آخر شيء ألف بباء وباء بجيم وجيم بدال ودال بألف. لفينا ورجعنا لعد نفسنا. توقف آخر شيء وجود ألف على وجود ألف. توقفت معرفة ألف على معرفة ألف، فهو دور باطل. وقالوا لو بتلف 6000 لفة، لو قد ما بتحط بتكتر مقدمات وبتكتر وسائط في هذا الدور
وترجع
إذا رجعت لعند نفسها فهو دور باطل. يعني هذا تكثير القضايا، تكثير الوسائط لا ينفع في حل مشكلة الدور. فالدور المصرح أو الظاهر باطل، والدور الخفي أو الظاهر عفوا الدور الخفي أو المضمر أيضا دور باطل. بل قالوا الدور المضمر أشنع وأقبح من الدور الجلي. ليش؟
بتلف اللفة ترجع بتطول باللف،
مش لأنه بتطول باللفة، لا يقل عليها بالتطويل. قالوا لأنه في الدور المصرح ألف يكون سابقا على نفسه بمرتبتين، هو سابق على باء بمرتبة وباء سابق عليه بمرتبة، فهو سابق على نفسه بمرتبتين فقط. هو لو برتبة واحدة لا يجوز، فهو سابق على نفسه بمرتبتين، ولكن في هذا هو سابق لنفسه بخمس مراتب. هذه سابق باء بمرتبة وباء سابق جيم صار اثنان، وجيم سابق دال صار ثلاثة، عفوا بأربع مراتب في هذا المثال، فهو أشنع وأقبح. هذه هي قصة الدور الذي لا يجوز أن يكون تعريفه دوريا، أن يجب أن يكون التعريف خاليا من
الحال. أحس هذا الشيء مش لازم نذكر، لأنه أصلا ما بيصيرك فيه تعريف. إذا أنت قلت له
مولانا معظم الإشكالات، أو خلينا نقول كثير من الإشكالات التي تعيد على التعريف المستعملة في العلوم التي يشكلون بها على بعض، هي أنها تعريف دورية. بكرة بتشوف إن شاء الله، بكرة بالعلوم المختلفة بمعظم العلوم ببلش عادة بتعريف العلم وموضوع العلم وما شابه، بتشوف النقاشات بتعريف العلوم وأيضا بالتعريفات المستعملة في داخل العلوم في الأصول وفي الفقه وغير ذلك. بتشوف النقاشات، بتشوف قداش هناك تعريف مستعملة ويلزم منها الدور.
أنا إنه هاي نفس اللي كنا عم نحكيه رقم ثلاثة، أعرف الشيء بنفس الأسنان بالأسنان.
إيه هذا يلزم منه، عشان هيك قلنا شو برقم ثلاثة، قلنا هذا نتيجة الدواء. صح. مش الحال.
هلا صار نحن دورين، دور لا يحتمل عقليا، مش الحال.
دور.
دور.
لا لا.
لا تلازم نفس الشيء تلازم.
نتيجة.
شيء لا يحتمل عقليا، لا يقبله العقل. ما هو باطل لأنه لا يقبل العقل.
والثاني لأنه قضايا كثيرة يعني.
نفس الشيء تين، نفس الأول. نفس حكم الأول.
مش على نفسه، عم يرجع على.
عم يرجع على نفسه. آخر شيء توقف الألف على ألف.
هي سيطر الفكرة، بس قصة إنه عم يدور. بس عم في قضايا كثيرة.
كثرنا وسائط بالنفس. بس.
طب لكن ليش يرجع شرحهم رقم ثلاثة ورجع رقم
أربعة؟ لا مولانا رقم ثلاثة شرط آخر. تعريف الشيء بنفسه ماشي هذا شيء. وتعريف الشيء بما لا يعرف إلا به بيرجعوا لمشكلة واحدة ماشي. عشان هيك بقى ثلاثة لما حكى عن تعريف الشيء بنفسه قال لك وهذا نتيجة الدواء، قال لك هذا الدواء. إيه إني آخر شيء فيك تعبر عنه، بتقدر تجمعهم بشرط واضح عشان تبين الشروط. قال الرابع أن يكون خاليا من الدواء. وصورة الدواء في التعريف أن يكون المعرف مجهولا في نفسه ولا يعرف إلا بالمعرف.
مثل هون
المشابهة
لا هي هذا المعرف هي الهيئة التي تقع فيها المشابهة هذا المعرف لازم يكون معروف لك حتى يعرفك بالكيفية. لكن نظرنا إليه وجدناه لا يعرف إلا بالمعرف.
طب ليه
فهذا يعرف بهذا وهذا يعرف
لأنه هي الاتفاق في الكيفية. لما قلت هو هيئة هو الذي لا يعرف إلا بالكيفية مثلا
هذا تعريفه هذا مش تعريفه يعني هو أصلا هذا لو كان هذا تعريفه لكان باطلا. مش نقول إذا عرفنا هذا بهذا وهذا بهذا يلزم التوحيد فلا بد أن تعرفها بشيء آخر.
فبينما أن المقصود من التعريف هو تفهيم المعرف بواسطة المعرف حتى نحن نعرف عشان هيك وإذا بالمعرف في الوقت نفسه إنما يفهم بواسطة المعرف فينقلب المعرف معرفا والمعرف معرفا معرفا. هذا يجب أن يكون المشابهة يجب أن تكون معرفا للكيفية لأن المشابهة معرف بالكيفية فصار في نفس الوقت كل منهما معرف ومعرف وهذا لا يجوز. وهذا محال لأنه يؤول إلى أن يكون الشيء معلوما قبل أن يكون معلوما أو إلى أن يتوقف الشيء على نفسه وهو باطل. والدور يقع تارة بمرتبة واحدة ويسمى دورا مصرحا أو جليا أو ظاهرا ويقع أخرى بمرتبتين أو أكثر ويسمى دورا مضمرا أو خفيا أو مستترا.
بس ننجب مصرحا شو
غايه من مصرح؟ مصرح يعني صرح به مباشرة. مباشرة قلت الكيفية هي الهيئة التي تقع فيها المشابهة لما شو المشابهة فرددتها مباشرة إلى الكيفية يعني أنه واضح بهالمعنى.
الدور المصرح مثل تعريف الشمس بأنها كوكب يطلع في النهار إذا عرفنا الشمس هيك. والنهار لا يعرف إلا بالشمس إذ يقال في تعريفه النهار زمان تطلع فيه الشمس فصار كل منهما يعرف بالآخر فيعرف بنفسه. فتوقفت معرفة الشمس على معرفة النهار ومعرفة النهار حسب الفرد متوقفة على معرفة الشمس والمتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء فينتهي الأمر بالأخير إلى أن تكون معرفة الشيء شمس متوقفة على معرفة الشمس. الدور المضمر مثل تعريف الاثنين بأنهما زوج أول والزوج يعرف بأنه منقسم بمتساويين والمتساويان يعرفان بأنهما شيئان أحدهما يطابق الآخر والشيئان يعرفان بأنهما اثنان فرجع الأمر بالأخير إلى تعريف الاثنين بالاثنين. وهذا دور مضمر في ثلاث مراتب لأن تعدد المراتب باعتبار تعدد الوسائط حتى تنتهي الدورة إلى نفس المعرف. بلشنا من الاثنين وصلنا للاثنين بالنفس المعرف الأول. والوسائط في هذا المثال ثلاث الزوج المتساويان الشيئان. ويمكن وضع الدورة في المثال على صورة الدائرات في هذا الشكل موجودة عندكم الكتاب مثل ما رسمناها على اللوح والسهام فيها تتجه دائما إلى المعرفات. عرفنا الاثنان الاثنين بالزوج والزوج بالمتساويين والمتساويين بالشيئين والشيئين بالاثنين فرجعنا لمحل ما بلشنا.
شيخ أبو
أول ما حصل الخطأ الضائع اللي حصلنا
الدور
المضمر
بآخر الفقرة
تعريف
الاثنين
بالاثنين مش اسمه
تعريف الاثنين
بالاثنين على نحو
الحكاية
يعني لا تعريف
الاثنين لا تعريف الاثنين هي تكون اثنان
تعريف الاثنين مضاف إليه
مضاف إليه
تعريف الإنسان هو أنه حيوان
الله. لا تعريف مش فاهم
تعريف يقول لا
تعريف لا قال حرف جر
تعريف مصدر تفعيل تكسير ترتيب
اجتماع النقيضين
اجتماع النقيضين مولانا
كيف اجتماعهم؟
ألف لا يعرف إلا بباء يعني بعد معرفة باء صح؟ تعرف أنت الإنسان حيوان الناطق تعرف حيوان الناطق ثم تعرف بها الإنسان. فألف لا يعرف إلا بعد باء وباء لا يعرف إلا بعد ألف صار ألف لا يعرف إلا بعد ألف فيكون ألف معروفا قبل أن يعرف ألف، يعني معروفا قبل نفسه، ماشي؟ فيكون معروفا ولا معروفا نفس الوقت، مش قبل نفسه صار ألف.
كيف
أنت ألف؟ ماشي، معرفة ألف ثم معرفة ألف، مش هيك؟ في هذه الرتبة يوجد ألف، هنا قبل أن يوجد بتلاقي ألف، ففي هذه الرتبة ألف موجود وليس موجودا. هذا اجتماع النقيض، هو موجود قبل وجوده. ايش يعني قبل وجوده؟ يعني موجود حال عدمه قبل وجوده. معروف قبل أن يعرف، يعني معروف حال جهله، أو حال الجهل به.
يعني يجب عليك أن تعرف ألف قبل أن تعرف ألف.
إيه، يلزم منه أن تعرف ألف قبل أن تعرف ألف، يعني أن تعرف ألف وأنت جاهل بألف. هذا اجتماع النقيض. هو مؤدى الدور، هو الدور استحالة الدور ترجع إلى اجتماع النقيض، وكل الاستحالات النظرية ترجع إلى اجتماع النقيض.
هذا.
إيه.
عادي كلية.
جبنا
لك مثال بس.
هذا مثال. طيب، الشرط الخامس، انتهينا من الشروط المعنوية، يعني بالنظر إلى معنى التعريف. كل الشروط المتقدمة الأربعة كانت بالنظر إلى معنى التعريف، يجب أن يكون في المعنى غير متوقفا على المعرف، يجب أن يكون بالمعنى مغايرا للمعرف، يجب أن يكون بالمعنى مساويا له في الصدق، يجب أن يكون بالمعنى أجلى وأظهر منه. بقي شرط يرجع إلى نفس الألفاظ المستعملة وليس إلى المعاني، وقد جمع الشروط المعنوية كلها في شرط واحد، فقال يجب أن تكون الألفاظ المستعملة لا وحشية ولا غريبة ولا غامضة، ولا يلزم ويجب أن لا يكون التعريف بالمجازات ولا بالمشتركات إلا مع القرينة. يعني الألفاظ التي تستعمل في التعريف يجب أن لا تكون ألفاظا وحشية ينفر منها الطبع، ولا غريبة عن المتلقي وإن كانت مستعملة في مكان آخر، ولا غامضة مبهمة لا يعرفها، ويجب أن لا تكون الألفاظ مشتركة ولا ألفاظ مجازية ولا تعبير مجازية إلا مع القرينة. قالوا لماذا يجب أن يكون التعريف هكذا؟ قالوا لأنك إذا استعملت الألفاظ الغريبة أو الغامضة أو الوحشية يحصل نقض الغرض. شو نقض الغرض؟ قالوا الغاية من التعريف معرفة المعرف، فإذا أتيت بلفظ غامض أو غريب بقولوا يصير غرض المتلقي هو معرفة هذا اللفظ وينشغل به عن المعرف، فينشغل فيطلب معرفته، معرفة التعريف بدلا من معرفة المعرف. مثل شو؟ مثال لما معكم قلت لكم عرفوا النار بأنها أستقص شبيهة بالنفس، فنسيت النار صرتم تعرفوا شو يعني أستقص، صح؟ عندما تأتي بلفظ غريب بلفظ غامض ينشغل به المتلقي ويلهو عن مراده وهو معرفة المعرف. طيب، هذا بالنسبة إلى التعريف الألفاظ الوحشية والغريبة والغامضة، طبعا على تفصيل فصلوا بين الغامض والغريب والوحشي بغض النظر الآن. وقالوا لا يجوز التعريف بالمجازات أو بالمشتركات من دون قرينة. لماذا؟ قالوا لأنه لا يحصل الفهم فيهما أصلا. إذا أتيت بلفظ مشترك فاللفظ المشترك له معنيان، مثل العين لها عدة معاني، له معنيان على الأقل، هذا له معنيان، أنا أعرف المعرف بشيء له معنيان، فتحصل الحيرة أيهما هو، أيهما المقصود من دون القرينة. أما المجاز فهو يمكن أن يستعمل، فهو يمكن يحتمل الكثير من المعاني مش بس معنيين، فتحصل الحيرة أيضا أنه أي معنى أو أي معنى قصد المتكلم. أما إذا أتيت بالقرينة فلا بأس، يمكنك أن تستعمل المجاز والألفاظ المشتركة في التعريف مع القرينة، وإن كان الأفضل عدم استعمالها. هذا هو كل الشرط. مثال على المجاز، هلا نحن عم نطلع بالي مثال بالنتيجة. الشرط الخامس قال أن تكون الألفاظ المستعملة في التعريف ناصعة واضحة لا إبهام فيها، فلا يصح استعمال الألفاظ الوحشية والغريبة ولا الغامضة ولا المشتركة والمجازات بدون القرينة. أما مع القرينة فلا بأس، كما قدمت ذلك في بحث المشترك والمجاز. لما حكينا هناك عن تقسيم اللفظ بما هو واحد وصلنا إلى الأنواع الخمسة، قال آخر شيء بالتنبيه أنه لا يجوز استعمال المجاز والمشترك من دون القرينة في شو في الحدود وفي البراهين يعني والحدود. وإن كان يحسن على كل حال اجتناب المجاز في التعريف والأساليب العلمية حتى مع القرينة. وإذا جاء خطأ بين المثال بجانب.
شو المجاز؟
شو هو أصل المجاز؟ ولأن أن تستعمل اللفظ في غير معناه.
كالقمر.
أو مثلاً كالأسد. يعني استعمال الأسد في الرجل الشجاع استعمال في غير المعنى الذي وضع له. طيب. القسمة المبحث الجديد. إلى هنا نكون قد انتهينا من مبحث التعريف أو المعرف. وقد تعرض المصنف بعده إلى مبحث القسمة وجعلها ملحقا ببحث المعرف، ولذلك عنون هذا الباب الباب الثالث قال باب المعرف وتلحق به القسمة. شاك؟ فالقسمة جعلها المصنف ملحقا بباب التعريف. القدماء يا مولانا لم يتعرضوا لمبحث القسمة كما تعرض له الشيخ المظفر. القدماء كانوا يتعرضون لمباحث التعريف، هذا كمان ما كانوا يسموها التعريف، مباحث الحدود بشكل أساسي، البعض كان يسميها المعرف، وكانوا يتكلمون عن كيفية تحصيل الحد. يعني نحن نقول الإنسان هو جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، شك؟ هذا حد الإنسان، هذا الحد التام للإنسان. فيسأل المنطقي عن كيفية تحصيل حدود الأشياء. المنطقي لا علاقة له بأن يقول لك الإنسان حده كذا والحصان حده كذا. الإنسان بيعطيك شروط التعريف من ماذا يجب أن يتكون، ويعطيك الطريقة التي تحصل بها حدود الأشياء اللي من المهمات المنطقية. ولكن التحصيل المباشر شغلة كل متعلم أو كل عالم، كل متخصص بعلم محدد. طيب كيف يحصل، كيف تحصل المعرفة بالحد، كيف نستخرج حد الأشياء؟ هذا كان يتعرض له المنطقي، وكان يتعرض للقسمة بهذا المقدار. يعني الشيخ المظفر هلأ رح يحكي عن القسمة، تعريف القسمة، أصول القسمة أو شروط القسمة، يعبان الأصول، أنواع القسمة، أنواع القسمة تعرض لها المناطق، أساليب القسمة، وبعدها التعريف، التعريف بالقسمة، كسب التعريف بالقسمة، وطريقة التحليل العقلي. ما كان يتعرض له المصنف المناطق هو هذا، كيف نكتسب حدود الأشياء وتعاريف الأشياء بطريقة القسمة. وكانوا يتكلمون عن التحليل والتركيب.
ما هو إجبار لازم يعمل هيك إذا كان بيعمل كتاب التعليم يعني كتاب تدريب.
فالشيخ المظفر أنا لا أقول هو أول من تعرض للقسمة، ولكن القدماء لم يكونوا يتعرضون للقسمة بهذا الشكل، وحسنا فعل الشيخ المظفر. أما المتأخرون من المناطق فقد أفردوا بحثا خاصا بالقسمة وتكلموا عن شروطها وأساليبها وأنواعها وما شابه، وما كما فعل الشيخ. يعني هلأ اللي بيراجع كتب المنطقية خصوصا مثلا من 100 سنة لهلأ أو أكثر شوي بلاقي أنه المناطق بيتعرضوا لهذا المبحث بهذا الشكل.
يعني ممن أبدع وأضاف باب وأضاف جزء
عن الشيخ؟ لا من المتأخرون
أو أفرد.
ما بظن أن الشيخ هو أول من أفرده، مش ما عملت مقارنة بتواريخ الكتب أنه من متقدم على الثاني، لكن المتأخرون بشكل عام يفيدون بحثا للقسمة ومنهم الشيخ بهالمقدار. ولذلك قال في الهامش قال القسمة، حط الهامش للعنوان قبل ما يفوت التعريف أصلا. قال القسمة من المباحث التي عني بها المناطقة في العصر الحديث، وظن أنها من المباحث التي تفتق عنها الفكر الغربي، غير أن فلاسفة الإسلام سبقوا إلى التنبيه عليها. سبقوا إلى شو؟ التنبيه، ولم يتعرضوا إلى بحثها بشكل تفصيلي. وقد ذكرها الشيخ الطوسي العظيم في منطق التجريد، وأن لتحصيل الحدود واكتسابها تعرض للقسمة عندما تحدث عن كيفية تحصيل الحدود، وأوضحها العلامة الحلي في شرحه الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد.
أوضحها عامل مثله عامل هيك؟
لا أوضحها المنطق التجريد، عفوا الجوهر النضيد هو شرح للمتن، يعني بالمقدار الذي تعيد فيه الأفكار بالمتن الشيخ الطوسي، طبعا بيتوسع بهذه الإضافات ولكن ما بيفتح مباحث جديدة، يعني قال وأقول، قال كذا أقول كذا، قال كذا أقول كذا في شرحه. طيب ما هي القسمة بعد دراسة بحث التعريف؟ وخلص على كل شيء من فاحته من العرفة، ما هي القسمة؟ لم يعرف الشيخ القسمة، وذكر أنه لا تعرف القسمة. ليش لا تعرف القسمة؟ لأنها من المفاهيم البديهية، إذا أردنا أن نعرفها نأتي فقط بتعريف لفظي لها، وإلا فأذهاننا جميعا تعرف القسمة ولا تحتاج إلى حد أو رسم لتحصيل المعرفة بالقسمة، فنلفت النظر لها لهذا المفهوم الحاصل في الذهن بألفاظ تشير إليه فهو تعريف لفظي. فقال القسمة قسمة الشيء تجزئته وتفريقه إلى أمور متباينة. الكلمة اسم فعل وحرف، هذا الشيء اللي هو الكلمة هذا مفهوم يعبر عن كل الكلمات في اللغة، جزأناه صنفناه قسمناه إلى ثلاثة أمور متباينة، حطينا الأسماء لحال والأفعال لحال والحروف لحال، قسمناه إلى ثلاث مجموعات وهي مجموعات متباينة، وهذا شرط في القسمة سوف يأتي الكلام عنه، أنه لا يصح تداخل الأقسام، قسمناه إلى اسم وفعل وحرف وهذه أقسام لا تتداخل، الأسماء لوحدها والأفعال لوحدها والحروف لوحدها. فتجزئة الشيء إلى أجزاء أو إلى أمور متباينة هي قسمة الشيء، ولكن هذا تعريف لفظي لأننا جميعا قبل هذا التعريف نعرف القسمة، والذهن البشري لا يمكن أن يغفل عن القسمة. ليش؟ لأن الذهن البشري يتعاطى مع الأشياء بطريقة القسمة دائما. سوف نتكلم إن شاء الله لما نحكي عن فائدة القسمة نحكي ليش من الوضوح بمكان مفهوم القسمة للذهن البشري. طيب عندما نقسم الشيء إلى هذه الأمور المتباينة إلا تقسيم شو؟
قسم الشيء
مثل تقسيم الكلمة إلى شو؟
اسم
كتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، نتعرف على ثلاث اصطلاحات لدينا هون، الأمر الذي قسمناه، ولدينا الأمور المتباينة التي تم التقسيم إليها. شاك هذا الأمر الذي قسمناه شو بنسميه؟ الأمر الذي يقسم إلى أمور متباينة، الشيء الذي يقسم إلى أمور متباينة له اصطلاح شو هو؟
الأمر الذي المقسم
هلا مش أجع شو الحال؟ طيب هذا الشيء الذي قسمناه يسمى المتعارف أنه يسمى المقسم، والشائع على الألسن أنه يسمى المقسم، وفي الحقيقة هو المقسم، الشيء الذي يقسم اصطلاحه المقسم.
جيب الهيكل بس في دماغك.
ولغة المقسم، مع أن الشائع جدا جدا على الألسن هو المقسم. طيب. حتى أنك إذا قلت المقسم مش قد، على الأغلب سوف يصححون لك. لكن هو الصحيح هو المقسم وليس على وزن المفعل، على وزن المفعل وليس المقسم. على كل حال، فهذا الذي قسمناه يسمى المقسم، عفوا المقسم. وهذه الأشياء التي قسمنا إليها تسمى شو تسمى؟ الأقسام. الأقسام وهي جمع قسم. فإذا قسنا الاسم إلى الكلمة نقال أو نقول الاسم قسم من أقسام الكلمة، الفاس قسم من أقسام الحيوان. عندما نقسم الحيوان إلى إنسان وفاس وكلب وإلى ما هنالك وبقر وحصان، فهذه كلها أقسام، كل منها هو قسم لهذا المعنى الكلي. الاسم قسم من أقسام الكلمة، فهذا بالقياس إلى المقسم يسمى شو؟
قسم.
وإذا نظرنا إليها في عرض بعضها، الاسم بالقياس إلى الفعل يسمى شو؟
قسيم.
ففي عندنا هذه الاصطلاحات الثلاثة. المقسم هو الذي ينقسم إلى هذه الأمور، الأقسام وكل منها قسم يكون بالقياس إلى الأعلى، يعني الفعل قسم من أقسام الكلمة، الحرف قسم من أقسام الكلمة، وبالقياس إلى بعضها يسمى هذا قسيما. نقول الاسم قسيم للفعل والحرف. شو يعني قسيم للفعل والحرف؟ يعني الكلمة تنقسم إليهما أو إلى هذه الأمور الثلاثة. لما نقول الإنسان ينقسم إلى عالم وجاهل، الإنسان شو نسميه هون؟
المقسم.
الإنسان ينقسم إلى عالم وجاهل، فالإنسان هو المقسم. العالم قسم للإنسان وقسيم للجاهل. هذه هي كلها واضحة. قال تعريفها، تعريف القسمة، قسمة الشيء تجزئته وتفريقه إلى أمور متباينة، وهي من المعاني البديهية الغنية عن التعريف. وما ذكرناه يعني تجزئته وتفريقه إلى أمور متباينة فإنما هو تعريف لفظي ليس إلا. ويسمى الشيء مقسما، البعض حكينا مقسما قطعا مشاكل
حتى بالشيخ.
إيه مش قصده الشيخ مقسما، هذا التعريف
مقسما.
إيه ويسمى الشيء هو مقسما، هو فعلا مقسم، هو قسمناه فلغة هو مقسم، بس اصطلاحا هو مقسم. يعني أو يعني ممكن يقعد يحط فتحة مقبولة إنه مقسم هذا الشائع، ولكن يسمى الشيء مقسما. وكل واحد من الأمور التي انقسم إليها قسما تارة قسما تارة بالقياس إلى نفس المقسم، إن هذا الاسم يسمى قسما بالقياس إلى المقسم، وقسيما أخرى بالقياس إلى غيره من الأقسام. فإذا قسمنا العلم إلى تصور وتصديق مثلا، فالعلم مقسم والتصور قسم من العلم وقسيم للتصديق، وهكذا التصديق قسم للعلم وقسيم للتصور. بقية الكلام عن فائدة القسمة، وأين نستعمل القسمة، لماذا نحتاجها، وبعد ذلك عن وصول القسمة تأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.